أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. بحثنا في هذا اليوم في التتمة والتكميل لمبحث تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز. وخلاصة هذه التتمة أن المعلق كما مر آنفا لدينا سابقا مر هو التكليف فيه فعلي، والمكلف به استقبالي باعتباره مشروط بزمن بعد لم يتحقق. الآن كيف نحرز فعلية التكليف، وبالتالي نستطيع أن نقول إن هذا من المعلق يندرج في الواجب المعلق، الوجوب فعلي والواجب استقبالي. عندنا ها هنا صور متعددة. الصورة الأولى أن نعلم بفعلية التكليف. الآن نجزم بأن التكليف فعلي، ونعلم بأن المكلف به مقيد بقيد يتحقق في المستقبل، فهذا لا إشكال. الصورة الواضحة من الواجب المعلق. الصورة الثانية ألا نعلم أن التكليف فعلي، ما نعلم، عندنا قيد، وهذا القيد يمكن إرجاعه إلى المكلف به وإلى التكليف. عرفنا؟ ففي هذه الصورة هل نستطيع أن نجعل هذا يندرج في قسم الواجب المعلق أم لا؟ الصورة الثانية، بعض الأصوليين قال نعم، في بعض الصور نستطيع أن نجعل ذلك يندرج في الواجب المعلق، وذلك أن بعض القيود تتمحض في كونها راجعة إلى المادة. بعض القيود خاصة غير صالحة للإرجاع إلى الهيئة، فتع ترجع الى المادة فيكون من الواجب المعلى. وبعض القيود الاخرى تتمحى في كونها راجعة الى الهيئة، فقطعا هذا لا يكون من الواجب المعلق. وبعض القيود نحتمل فيها ماذا؟ الامرين، اي نحتمل كون القيد يرجع الى الهيئة، ونحتمل كون القيد يرجع الى المادة. في مثل هذا مثل هذه الصورة التي نحتمل فيها رجوع القيد الى المادة تارة والى الهيئة اخرى، القول بكون هذه الصورة مندرجة تحت الواجب المعلق يرجع الى المباني في المقام. فمن يرى كالشيخ الاعظم يرى استحالة رجوع القيد الى الهيئة تكون مندرجة عنده في الواجب المعلق، هو انكر طبعا الواجب المعلق لكن على مبنى الذي يرتئي مبنى الشيخ مثلا في الاستحالة ويرى أدلته، تصير هذه الصورة عنده ماذا؟ مندرجة في الواجب المعلق. ومن يرى إمكانية رجوع القيد إلى الهيئة فتكون من ماذا؟ من الوجوب المشروط كما لاحظنا. هذه هي خلاصة الصور.
الشيخ أنكر رجوع إلى المادة إلى الهيئة،
أنكر رجوع القيد إلى الهيئة وقال بتعين رجوعه إلى المادة فيما تقدم، واستدل على ذلك بدليلين إذا تذكروا. قال أولا أن ماذا معنى الهيئة معنى جزء، والجزء غير قابل للتقييم. والدليل الثاني إذا تذكرون قال أن المولى في مقام الخطاب مما يريد هذا الشيء فيأمر به بنحو الفعلية أو لا يريده، معه هذا التقسيم اللي يريده فيكون فعلي أو لا يريده، بعد لا يريده على تقدير شيء هذا مستحيل عند الشيء. بهذين الدليلين اللذين مرا أحال الشيخ رجوع القيد إلى الهيئة. إذن عرفنا الآن الصورة، عندنا صورة إذا احتملنا رجوع القيد بالتساوي إلى الهيئة أو إلى المادة، ماذا يكون الحال في هذه الصورة؟ هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الهيئة لإرجاع القيد إلى المادة، أو نتمسك بإطلاق المادة بإرجاع القيد إلى الهيئة؟ ماذا نعمل؟ مثلا جاءنا هكذا أمر، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقلنا هذا القيد الاستطاعة نحتمل أن تكون راجعة للوجوب، فالوجوب ليس بفعلي إلا بالاستطاعة، نحتمل أن تكون راجعة إلى الواجب، معي الوجوب فعلي الآن وينجز جميع المقدمات لكن أداء الواجب عند الاستطاعة، نحتمل كلا الأمرين. ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ يقول إذا احتملنا كلا الأمرين بالسوية كلاهما على نحو الدرجة الواحدة، ففي مثل هذه الحالة يصير عندنا إجماع، يعني لا نستطيع أن نحمل القيد بكونه يرجع إلى الهيئة، ولا نستطيع أن نحمل القيد في كونه يرجع إلى المادة، يصير الأمر مجمل عندنا. فأنا نحتمل هذا ونحتمل هذا، وبالتالي لا نستطيع أن نتمسك بكلا الإطلاقين. لماذا؟ مر عليكم التمسك بالإطلاق يتوقف على عدم وجود ما يصلح للقرينية، أما مع احتمال أو مع وجود ما يصلح للقرينية لكلا الأمرين، قرينة أن يكون قيد القيد يرجع إلى المادة، أو قرينة في رجوعه إلى الهيئة، ففي مثل هكذا صورة لا نستطيع أن نتمسك لا بإطلاق المادة ولا بإطلاق الهيئة. أصبح الأمر مجمل عندنا، واضح لنا الفكرة؟ ايه. طبعا اذا طال اجمال شنو نرجع للاصول العمليه، نشوف شو يقتضي الاصل العملي في المقام. طيب الان خلصنا، عرفنا الان هذا المبحث. يعني لو واحد سالنا لخص لنا هذا المبحث، الكلام اللي جئنا به بطوله، نقول تارة نعلم بان هذه الصوره مندرجه في الواجب المعلق، وأخرى نعلم بعدم اندراجها، وثالثا يكون الأمر مرددا في رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة، فنرجع إلى أحد المباني. فمن يقول بإرجاعه إلى الهيئة الأمر إليه واضح، ومن يقول بضرورة رجوعه إلى المادة كالشيخ الأنصاري نسير على مسلك، وثالثا يصبح الامر مجمل، رابعا يصبح الامر ماذا؟ مجملا. اربع صور عندنا، عرفنا؟ يدخل في هذه الصورة في المعلق، لا يدخل، معي؟ هاتان صورتان، يعني يدخل على نحو القطع، لا يدخل على نحو القطع، صورتان، معي؟ الصورة الثالثة ما هي؟ لا يتردد، لكن نعلم بأن ماذا الأظهر هو رجوع القيد إلى الهيئة، أو الأظهر على حسب ما يقول الشيخ الأنصاري رجوع القيد إلى المادة، سنأخذ بالأظهرية. مجمل لا ندري، نرجع إلى الأصل العملي، هذا خلاصة هذا المبحث. طيب الآن عندنا تطبيق هذا التصوير الكلي، لكن عندنا تطبيق يتضح بهذا التطبيق ماذا؟ يتضح بهذا التطبيق أن القيد تارة يكون بين الوضوح في إرجاعه إلى مادة، وأخرى بين الوضوح في إرجاعه إلى الهيئة، وثالثا نحتمل فيه الأمرين، فلا بد أن نرجع إلى أحد المبنيين، مبنى المشهور أو مبنى الشيخ الأعظم. هذا التطبيق يوضح لنا الصور. هذا التطبيق أورده صاحب الفصول. شوفوا ماذا قال صاحب الفصول. صاحب الفصول يرحمه الله قال هكذا: مقتضى القواعد العربية ما لها قواعد؟ موجود قواعد في العربية، مرت عليكم قواعد في العربية، في الناحو، في الصرف، في البلاغة، موجود قواعد. مقتضى هذه القواعد أننا إذا قيدنا ظرف زمان. بظرف ماذا؟ زمان. مثل شنو؟ قلت لك هكذا: أكرم زيدا إن جاءك غدا. قد هذا ظرف زمان صح؟ يعني باشر مصطلح. فهذا المقتضى، مقتضى القواعد العربية، أن القيد يرجع إلى المادة، ما يرجع إلى الحيث. عرفنا؟ ليش؟ شو؟ صاحب الفضول شو يقول؟ يقول لأن ظرف الزمان كظرف المكان. ظرف الزمان مثل ظرف المكان. الآن لو قلت لك هكذا: أكرم زيدا إن كان على السطح، كان على السطح، أو أكرم زيدا إن كان في البيت. هذه إن كان على الصار أو في البيت، القيد هنا واضح أنه يرجع إلى أي شيء؟ إلى المادة. إن كان على الصرف يعني أكرمه في حالة كونه على الصرف، في حالة كونه في البيت. هذا قيد يرجع إلى المادة ولا يرجع إلى الوجوب. الوجوب فعله، لاحظنا، بس الواجب مقيد. يعني إكرامه مقيد بكونه على الصراط. طيب الآن نريد أن نفهم سر نظرية صاحب الفصول. يقول الظرفان المكاني واضح الرجوع إلى المادة، وبما أن الظرفين من سنخ واحد فظرف الزمان أيضا يرجع إلى المادة. فإذا وجد عندنا في الكلام قيد شرط، وكان القيد وكان الشرط هو ظرف زمان أو ظرف مكان، أرجعنا هذا القيد إلى المادة. لماذا يا صاحب الفصول؟ قال لأن ذلك هو مقتضى قواعد العربية. العربية لها قواعد، قواعد العربية تقتضي إرجاع القيد إلى المادة. واضح؟ أما إذا قلت لك مثلا هكذا: أكرم زيدا إن كان كريما، معي؟ وأهن زيدا إن كان لئيما. هذه القيود والشرائط الأخرى عند صاحب الفصول ترجع إلى أي شيء؟ إلى الهيئة. ها؟ لأنها ليست من ظرف الزمان ولا من ظرف المكان، فواضح في أنها ترجع إلى الهيئة. أي طيب، المادة عند كلام مع صاحب الفصول يرحمه الله يقول له: يا صاحب الفصول، كلامك بعضه صحيح وبعضه فيه تأمل، والإشكال واضح الورود على كلامك، أما قولك أن ظرف الزمان كظرف المكان فهذا غير مقبول، يرد عليه إشكال بوضوح. هذه النقطة اللي نختلف وإياك فيها. وأما قولك بأن ظرف المكان لا بد أن يرجع إلى ظرف المكان لا بد أن يرجع إلى المادة فهو مقبول 100%. كلام سليم. ظرف المكان لا يمكن إرجاعه إلى الهيئة. لماذا؟ يقول ها. يقول أنا لما أقول أنا صاحب المحكم أن ظرف الزمان والمكان يختلفان في الرجوع إلى الهيئة والمادة، ليش؟ لأن أصلا ظرف المكان ما يمكن أن نرجعه بمقتضى قواعد اللغة العربية، ما يمكن بمقتضى الظهور بالعربية، ما يمكن إرجاعه إلى الهيئة. خلنا نجيب الآن ظرف مكان ونشوف هل يرجع إلى الهيئة أو ما يرجع. نشوف واضح بأنه يرجع إلى المادة. يعني كلامي أنا صاحب المحكم لا أريد أن أقول إن ظرف الزمان وظرف المكان يختلفان في السنخ، لا، هما من سنخ واحد، من وادي واحد، لكن ظرف المكان لا يمكن إرجاعه إلى الهيئة، يعني أن يكون قيدا شرطا بالهيئة. اي ما يمكن. الان خلنا ناخذ نقول لو جاءتنا هكذا: صلي ان كنت في المسجد. هذه ان كنت في المسجد شنو؟ اي ظرف مكان. او هكذا خلنا نقول لو جاء الامر هكذا: صلي في المسجد. هذا قيد الصلاة بأن تكون وين؟ أو صلي في البيت، أو صلي في الحرام، قيد الصلاة بأن تكون ماذا؟ في المكان الخاص. الآن لو أردنا أن نفكك، أن نشرح هذه القضية، ما معنى هل هنا صلي في البيت، صلي في المسجد، هل هذا في المسجد كظرف مكان؟ هذا قيد يمكن أن نرجعه إلى الهيئة أو ما يمكن؟ يمكن إلى أن يكون قيد في صلي أو يكون قيد في أداء الصلاة، ها؟ في الواجب لا في الوجوب. يقول واضح أن احنا ما نستطيع أن نجعل هذا القيد قيدا في الوجوب. ليش؟ يقول لأن معنى قولنا صلي في المسجد لو أرجعناه إلى الهيئة لحولنا صلي في المسجد إلى جملة شرطية، يعني صلي إن كنت في المسجد دائما، صلي في البيت يعني صلي إن كنت في البيت. تصير الجملة تتحول إلى شرطية ويكون الشرط قيد يرجع إلى الهيئة. هل يكون الامر كذلك يا صاحب المحكم؟ قال لا 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 لا. لماذا لا؟ لان هذا مثل ما نقول في تعبيراتنا تكلم بالكلام. هل تفهم من قولنا صلي في المسجد يعني صلي ان كنت في المسجد؟ لا، يعني اجعل صلاتك في المسجد، صلي ان كنت في المسجد، يعني الجملة ارجاعها الى ارجاع القيد هذا ظرف المكان ارجاعها الى جملة شرطية فيه تكلف على خلاف ما يظهر من اللغة. فظرف المكان ارجاعه كقيد إلى الهيئة يتطلب تحويل الظرف إلى جملة شرطية بعيد عن الظهور اللغوي. وهذا حلنا الفكرة. بس تعال معنا إلى ظرف الزمان. نشوف قولنا، انما قولنا صلي غدا، واضح واضح وبين الوضوح ان ظرف المكان قابل لان يتحول الى جملة شرطية، لان ظرف الزمان طبعا انا قلت المكان، في هذا من الاغلاط الواضحة اللي تصحح نفسها يعني. ظرف الزمان صلي غدا، واضح انه يعني صلي ان جاء الغد وتحقق. ايه فهذا قابل لان يرجع الشر اذا كان ظرف زمان كقيد للهيئة للوجوب قابل. طيب الان عرفنا الان السر الذي على اساسه ناقش صاحب المحكم، ناقش من؟ صاحب الفصول. عرفنا؟
نعم.
يقول اذا رجعنا الى ما تقدم، ها هنا لابد ان نفرق بين ظرفي الزمان والمكان ونقول هكذا اذا جاءنا قيد وكان القيد ظرف مكان فسوف يتمحض في ارجاعه الى المادة، اما اذا جاءنا قيد وكان ظرف زمان فهنا نرجع الى المباني في المقام. فإن كنا نرى مبنى الشيخ الأعظم واضح نرجع القيد إلى المادة، وإن كنا نستظهر بأن الأصل الأولي في القيود هو إرجاع القيود إلى الهيئات، لأن قلنا حتى الشيخ كلم بهذا الأصل الأولي، لكن قال يوجد إشكال عقلي يمنعنا عن التمسك بهذا الاصل الاولي. فلا بد اذا راينا ان الاصل الاولي في القيود هو الرجوع الى الهيئه، فلا بد من جعل ظرف الزمان يرجع الى الهيئه، يكون قيد في الهيئه. وش يصير؟ يصير من الوجوب المشروط ومن المعلق. عرفنا؟ يعني لا يندرج في المعلق، لكن اذا كان ظرف زمان اذا كان ظرف مكان يصير من المعلق. عرفنا؟ ليش؟ لان ظرف المكان يتمحض في كونه يرجع الى المادة. عرفنا؟ ايه طيب انا كل هذه خلاصة ما افاده صاحب الفصول، وهذه هي خلاصة مناقشة الماتن صاحب المحكم له. طيب مطلب تتم ايضا لهذه التتمة. خلاصته لو كنا نرى ان بعض الادلة المتقدمة مثل ان ارجاع القيد الى المادة في شنو؟ فيه لغوية، لغو، لأن يجعل هذا من الواجب المعلق، والواجب المعلق معناه أن البعث فعله وانبعاث المكلف مستقبل، في المستقبل ليس بفعله. وهذا قلنا في ماذا؟ في اشكال وهو لغوية البعث الفعلي والانبعاث المستقبلي الاستقبالي. لو كنا نرى ان هذا الاشكال وارد، او كنا نرى استحالة وجود بعث فعلي دون انبعاث فعلي، وقلنا ان الارادة التشريعية كما قال المحقق النهاوندي كالارادة التكوينية لابد ان يتحقق المراد بعد الارادة، وبعدية مو زمانية كما بعدية عقلية يعني رتبية معه. ففي مثل هذه الحالة واضح ان القائد سواء كان ظرف زمان او ظرف مكان لابد ان نرجعه الى الهيئة ولو بالتأويل. لماذا؟ باعتبار الاستحالة العقلية او اللغوية العرفية. لكن بما انه تقدم عندنا ان هذه الادلة الاستدلالات العقلية غير تامة، وكذلك اشكال اللغوية غير تام، فنرجع الى مقتضى القواعد ونرى ان مقتضى القواعد كما مر علينا هو حمل ظرف الزمان على كونه قيدا للهيئة، وظرف المكان على كونه قيدا للمادة، وغيرهما من القيود. واضح على مبنى المشهور بالخصوص في كونه يرجع الى الهيئة. نطبق على السريع حتى يصير المطلب تام هذا. قال يرحمه الله المقام الثاني في احراز المعلق، وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف مع تعذر الواجب لانه مقيد بشرط غير داخل تحت قدرة المكلف، فلا بد في الواجب المعلق من احراز فعلية التكليف ولو باطلاق دليل الخطاب. تنقول حتما هذا التكليف فعلي، ما الدليل على فعليته؟ التمسك باطلاق دليل الخطاب. ولو كان مقتضى الاطلاق عدم تقييد التكليف ولا الواجب، لكن علم بتقييد احدهما، فقد ذكر شيخنا الاعظم ان اللازم البناء على رجوع القيد للواجب، ما نرجع الى الهيئة. مر الدليل عندنا تذكرون، بل هذا معنى جزئي لا يقبل
التقييد،
لا يقبل التقييد. وقال هذا ان عندنا دليل عقلي اخر، اما ان يريده واما لا يريده، اي دون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة. واستدل على ذلك بالوجهين المتقدمين، والظاهر عدم تمامية الوجهين كما تقدم، وبعد لا ينفع المقام لإعادتهما وإطالة الكلام فيهما، بل يتعين التوقف للعلم الإجمالي بتقييد أحد الأطلاقين المانع من حجية التمسك بإطلاق المادة أو إطلاق الهيئة. ما نقدر، إذا احتملنا أن القيد يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة ولم نستظهر رجوعه إلى أحدهما على الآخر يصير ماذا؟ مجمل. بل لو كان القيد مذكورا في الكلام وتردد بين الأمرين كان مانعا من انعقاد كلا الإطلاقين. ليش؟ لما تقدم في الكتب الأصولية أن احتفاء بالكلام بما يصلح للقرينية يمنع من انعقاد الإطلاق، كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الأولية. ما تتمسك بالظهور مع وجود قرينة يمكن أن تكون على خلاف هذا الظهور. على ما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد، وكذلك يأتي في مبحث حجية الظواهر. نعم، هذا التطبيق، هذا الأصل المطلب الكل. أما التطبيق فقد ذكر صاحب الفصول أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمادة دون الهيئة المستلزم لكون الواجب معلقا. ليش؟ لأن ظرف الزمان من سلخ ظرف المكان، وظرف المكان لا يستشكل أحد في إرجاعه إلى المادة، ظرف المكان. فكما أنه إذا قيل صلي في المسجد أو فوق السطح كان ظاهرا في رجوع القيد للواجب مع إطلاق الوجوب، فيجب تحصيله مقدمة للامتثال. كذلك إذا قيل صم غدا أو سافر في شهر رجب كان ظاهرا في إطلاق الوجوب وفعليته قبل تحقق الخصوصية الزمانية. والقيد يعني سافر في شهر كذا، القيد هذا يرجع إلى الواجب، وإن لم يجب تحصيله لخروجه عن الاختيار لأنك راح تنتظر. هذا مثل إذا قلت لك صلي الظهر، الظهر خصوصية زمانية خارج عن الاختيار لكنها ترجع إلى ماذا؟ إلى المعلق كما قال صاحب الفصول لخروجه عن الاختيار. وكأنه يقول كأنه، يعني ما صاحب الفصول ما أفاد هذا المطلب، يبدو أن الماتن هو الذي جعل دليل صاحب الفصول السنخية بين ظرفي الزمان والمكان. وكأنه الاتحاد هيئة ظرفي الزمان والمكان ارتكازا. المقتضي هذا الاتحاد، الاتحاد مفاديهما ومتعلقهما في الكلام معا. وبهذا فرق صاحب الفصول بين ما إذا كانت الخصوصية الزمانية فهذه ترجع للمادة، أو غير الزمانية مأخوذة بلسان الظرف، وما إذا كانت مأخوذة شرطا في جملة شرطية. قال هذه الشروط: أكرم زيدا إن كان إن كان كريمان مثلا، كما قلنا هذه جملة شرطية حيث يتعين رجوعه في الثاني ماذا؟ بالتكليف الذي هو مفاد الهيئة بمقتضى قواعد العربية على ما سبق توضيحه في الواجب المطلق والمشروط. لكن الماتن أشكل عليه وقال بالفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان، لا من جهة اختلاف مفاد هيئتيهما وضعا، فهذا بعيد جدا. مفاد الهيئة يعني ظرف الزمان والمكان واحدة، إلا بتأويل القضية الظرفية بقضية شرطية يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف، بأن يرجع قولنا صلي في المسجد مثلا إلى قولنا صلي إن كنت في المسجد، فليكن الأمر كذلك. يقول وهذا تكلف مستبعد، فكان الأولى فرق الظرفية للمكلفين، يعني تعين كون ظرف المكان يرجع إلى المادة بأن يكون الظرف متعلقا وقيدا للمادة. فنرجع قولنا صلي في المسجد إلى قولنا صلي صلاة وقع في المسجد، مو صلي إن كنت في المسجد، يعني ما نرجعه إلى جملة شرطية. أما ظرفية الزمان تختلف عن ظرفية المكان، يمكن رجوعها للمكلف به ويمكن رجوعها ماذا؟ للتكليف. فيتعين البناء على رجوعها للتكليف. ليش؟ لأن قلنا وحتى الشيخ سلم الشيخ الأنصاري بذلك قال لأن مقتضى الظهور الأولي هو إرجاع القيود إلى الهيئة، ولذا كان هو ظاهر التركيب لو كانت الخصوصية الزمانية اختيارية، كما لو قيل صلي حين دخولك المسجد حين شف خصوصية، أو وقت سفرك، يصير هذا قيد ماذا؟ قيد الهيئة. ومن ثم أيضا لا يكون التكليف فعليا قبل تحقق الخصوصية، لان حين السفر ما جاء الامر ما يجب عليك، حين تسافر تصلي ولا يجب تحصيلها، ما تقول لها انا خلني اسافر حتى اصلي ركعتين، ما تقول لان حين سفرك يجب عليك اداء الصلاة ركعتين. وبعبارة اخرى مقتضى الظهور الاولي للكلام رجوع الظرف مطلقا زمانا كان او مكانا، انتبه وهذا حق تعتقد للحكم للوجوب، لكن نحن ما نقدر نرجع ظرف الزمان للوجوب المكان للوجوب، ليش؟ لإبان عن ذلك، لأن لا يقبل إلا بتأويل مستبعد في تكلف، فنجعل ظرف المكان راجعا إلى المادة، لكن بما أن ظرف الزمان لا تكلف فيه نحمله على مقتضى الظهور الأولي وهو أن كوني يرجع إلى الهيئة. وبعبارة أخرى مقتضى الظهور الأولي للكلام رجوع الظرف مطلقا زمانا كان أو مكانا للحكم، وحيث لا ملزم بالخروج عن ذلك في ظرف الزمان كان هو مقتضى الظهور الفعلي، ولذا لا يجب تحصيل الخصوصية الزمانية لو كانت اختيارية، صلي حين سفرك. أما في ظرف المكان فلا بد من الخروج عن إرجاع القيد إلى الهيئة لامتناع ظرفية المكان للحكم، حيث يكون ذلك قرينة عامة على إرجاعها للمادة بعد كونه أقرب عرفا من تنزيل مفاد القضية الظرفية على مفاد القضية الشرطية، لأن قلنا هذا في تكلم التي يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف. ثم إن ما ذكره صاحب الفضول أيضا من اقتضاء القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمكلف لو تام لو سلمنا جدلا، ايضا هذا لا يقتضي ان يكون الواجب معلقا الا بعد نظم اجماله كما يقول العراقيون ضميمة معاه، وهي احراز فعلية الوجوب الذي لا دليل عليه الا باطلاق الهيئة معاه، حتى لو سلمنا ان ظرف المكان حتما يرجع الى المادة، ما سلمنا طبعا بهذا، لكن لو سلمنا فايضا نقول لابد ان يكون عندنا ظهور من اطلاق وفعلية الوجوب والتمسك به فرع ان كان الواجب المعلق كما جرى عليه، وهذا شو يقولون مثلا ماذا ما نقدر نثبته، لان قد واحد يصير عنده الوجوب فعلي معاه لكن لا يسلم به الواجب المعلق، اما ان يرى فيه لغوية او يرى الاستحالة كما تقدم. اما لو كان ممتنعا لدعوى اللغوية او بعض المحاذير العقلية التي تقدمت فيكون ذلك قرينة عامة صارفة عن مقتضى الاطلاق، ولا يصلح الاطلاق للدلالة على امكان الواجب المعلق باعتبار ان عنا ظرف زمان، وظرف الزمان كما قال صاحب الفصول لابد ان يرجع الى كونه قيدا للمادة، نقول له لا هذا ما يرجع ما يتم الا بعد انتفاء المحاذير العقلية والعرفية لتوقف الاطلاق على عدم القرينة العامة الصارفة عن مقتضى، وقد فرضنا ان توجد قرينة تمنع هذا الاطلاق، ما هي؟ الاستحالة العقلية او اللغوية العرفية، بخلاف ما سبق من اقتضاء القواعد العربية رجوع الشرط في الجمل الشرطية للهيئة، فانه ظهور نوع ارتكازي يستند للواقع، ولذا قلنا ان حتى الشيخ الاعظم سلم به هذا معاه، قال ان مقتضى قواعد في الاولية في الجمل الشرطية ان يرجع القيد الى الهيئة، ولكننا لا نرجع الى الهيئة لوجود المحذور العقلي معاه، لا يمكن عادة قيامه على ما هو ممتنع في نفسه، ولذا سبق منا الاستدلال في مناقشة الشيخ الاعظم وفي مناقشة غيره، قلنا ان هذه اشكالاتكم شبهة في مقابل بديها، لان العرف يستحيل ان يستظهر من العرف واللغة كون القيد يرجع الى الهيئة عند الاطلاق، وانتم تقولون ان هذا الاطلاق فيه محذور عقلي، يتبين ان محذوركم العقلي هذا شبهة في مقابل البديهة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.